بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسيرة جيش السفياني كما حددناها في بلاد الشام وخروجه من بلاد الشام ومواجهته للجيوش الأخرى كالجيش التركي والجيوش الأخرى كالمجاميع المتطرفة التي هي لا تتفق ولا تنسجم مع أطروحة السفياني السياسية والعسكرية وليست الفكرية.
نعم.
وقلنا أن السفياني حينما ينتهي من معركة قرقيسيا يكون همه دخوله إلى العراق للوصول إلى الكوفة. طبعا سيكون دخول السفياني بعد أن تنتهي معركة قرقيسيا سيكون منكسرا ضعيفا مهزوما يحمل جراحاته وينظر إلى قتلاه، وهؤلاء الذين هم رؤوس جيشه وهم الجبارون أو الجبارين الذين وصفتهم الرواية التي سيجعل الله تعالى في مثل هذه المعركة نهايتهم إن شاء الله، وستكون مأدبة الله تعالى للحوم الجبارين لطيور وللوحوش. وهذا طبعا وصف لما سيلاقيه وما يعانيه جيش السفياني من الانكسار. بالتأكيد أن هذه الحقيقة وأن هذه الروايات التي أكدت على معركة قرقيسيا كان تأكيد من الأئمة عليهم السلام بأن هذه المعركة مهمة جدا، لأنها ستجعل السفياني يدخل بقوة مهزومة ليست هي القوة الحقيقية للسفياني، وإلا لو كانت هي القوة الحقيقية للسفياني لحدثت هناك خسائر كثيرة في أرواح الناس خصوصا في العراق، يعني في شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هو سيتجه حتى يصل الكوفة وسيتجاوز لعله بعض الأمور التي لعله كان يخطط لها أكثر مما كان يتصور، لكن سيدخل بعد ذلك إلى العراق. دخوله من العراق كما تشير الروايات الشريفة دخوله عن طريق شمال العراق، يعني شمال العراق سيكون هو الممر للسفياني، وستكون مدينة الموصل هي المنطقة التي سيجرب حظه السفياني هناك. لعله قد يفكر ويحسب حسابا خاطئا في أنه سيرحب به في الموصل، في مدينة الموصل، لكن سيجد أن هذا الشخص وجيشه، يعني جيشه، هو غير مرحب به، غير مرحب به شعبيا على المستوى الشعبي في الموصل، وسيلتحم أهل الموصل معه في قتال ليخرجوه عن مدينتهم، رافضين دخول السفياني وجيش السفياني، ورافضين كل تقديم التسهيلات لهذا الجيش، باعتبار حقيقة نجد أن الموصل فيه من الناس الذين هم يرفعون يعني الصوت المعتدل، الصوت الوطني الذي يرفض دخول أي طرف وأي جهة من جهات النزاع والصراع لأن تحل محل حكومتهم أو سياستهم الوطنية. ولذلك نجد أنهم يرفضون مثل هذا الجيش ويلتحمون معه في قتال. بالتأكيد أن هذه المعادلات، يعني هذه الأصوات المتطرفة التي هي في الموصل وفي غير الموصل، ستنتهي بالتأكيد وتنهزم، هي هذه منهزمة. سيكون أهل الموصل هم المدافعون عن مدينتهم وعن بلدتهم، أولئك العقلاء الذين يرتبطون بأرضهم وبوطنهم وبهويتهم العراقية سيرتبطون ارتباطا وثيقا وسيدافعون عن مدينتهم وسيرفضون دخول السفياني. لذلك سنجد أن هناك مقتلة عظيمة في الموصل تكون بين جيش السفياني وبين أهل الموصل، ولكن هذا السفياني يعني جيشه يمتلك من الأسلحة ومن الأعتداء ومن المعدات العسكرية ومن التدريب الخاص بحيث أنه يسحق كل مقاومة أمامه. لذلك سنجد أنه يتجاوز مدينة الموصل ويتجه نحو العراق. اتجاهه نحو العراق أو يعني أقصد نحو بغداد، اتجاهه أيضا سيكلفه الكثير من الخسائر والتبعات. يعني هو لم تكن له أرض العراق أرضا سهلة بحيث يستطيع أن يمر فيها بسلام وبأمان، إنما هناك تكون هناك معارضة، هناك رفض شعبي عام سواء من الموصل حتى ينتهي بجنوب العراق بالبصرة، كلهم يرفضون دخول الجيش السفياني وكلهم يقاتلون من أجل بلدهم ومن أجل البقاء على هويتهم العراقية. ولذلك نجد أن السفياني قد يتفاجأ من هذه يعني هذه المعارضات وهذه المواجهة والمواجهة الشعبية، وأنتم تعلمون أن المواجهة الشعبية قد تكبد خسائر كثيرة للجيش النظامي. يعني نجد أن الدفاع الشعبي والدفاع الذاتي سينطلق من قناعات معينة، وسنجد أن النظام أو أن الجيش العسكري المنظم ينهزم أمام هذه يعني المجاميع وهذه هذه القناعات. ولذلك نجد أن السفياني أيضا سيتجه إلى يعني يخرج من الموصل ويتجه إلى بغداد، لكن يواجه عدة يعني مناطق رافضة لدخوله ولتحركه، وستعرقل حركته بالتأكيد. ولكن سيكون هناك أيضا يعني صراع بينه وبين بعض المتسلطين والمتنفذين. وهذا الصراع بالتأكيد أنتم تعلمون أن بعض الوجودات التي هي قد هي لا تنسجم مع أطروحة أهل البيت عليهم السلام، ولكنها رافضة لوجود السفياني كرجل مسيطر. محتل لا. كرجل مسيطر قوة مسيطرة. هذه القوة هي تكون في مدينة الحبانية على ما في بعض الروايات، وبعض المحققين أشاروا إلى أنها قريبة إلى الحبانية. سيكون هناك قتال وصراع بين جيش السفياني وبين أحد الجبارين، وتوصفهم بأنهم أحد الجبارين. يعني حاله حال المرواني الذي يظهر في الشام ويتقاتل مع السفياني، أو حاله حال السفياني الثاني الذي أيضا يرفض السفياني الثالث، يعني السفياني الذي نشير إليه وهو السفياني الأخير. ولذلك نجد أن بعض هذه الوجودات هي رافضة أيضا للسفياني، لكنها يعني هي لا تتفق مع أطروحة أهل البيت عليهم السلام ولا تنسجم مع أطروحة أهل البيت. لكن يتغلب السفياني على هذا الرجل، على هذا الجبار الذي وصفته الروايات، ويقتله ويحز رأسه أو يحتز رأسه ويعلقه في مكان عام حتى يكون عبرة للآخرين. نجد يعني حالة الرعب وحالة الإرهاب يدخلها في قلوب من يعارضه. ولذلك سنجد أن هذه المعارضات نعم هي معارضات، وإن كانت هي بسيطة ولكنها في واقعها هي تعرقل مسير السفياني. لكن حينما يتوجه إلى مناطق معينة نجد أن هناك وجودات أو جيوب متطرفة إرهابية ستعين السفياني على حركته. وبالتأكيد لعل الأخوة المشاهدين مروا على هذه الروايات، سمعوا بها أو لم يسمعوا ببعضها، أن في منطقة المقدادية، منطقة تسمى بدسكرة، لعل يعني الأخوة في المقدادية وفي ديالة يعرفون هذه المنطقة يشخصونها، هي دسكرة الملك، تسمى بدسكرة الملك، وأعتقد أنه لا زالت هي تسمى بالدسكرة، ولا أدري حدود هذه المنطقة، هي قريبة إلى المقدادية تقريبا، محاذية للمقدادية، هل لها وجود الآن؟ حسب علمي بأنها لها وجود معين، قد لعله غير اسمها في
صفحة الحديثة
في الفترات الأخيرة. ولكن هذه ستكون فيها جيوب من الإرهابيين ومن المتطرفين الذين سيكونون عونا للسفياني، سيعززون من قوته، سيعززون من قوته. ولا أدري لماذا هذه المنطقة سيجد السفياني فيها من المناصرين. وهذه جيوب، أقول أنها جيوب، يعني هذه لعلها نزحت من المعارك الخاسرة بين السفياني وبين غيره، ووجدت نفسها مضطرة إلى أن تسيطر على هذه المنطقة حتى تفسح المجال للسفياني، ولحركة السفياني متوجهة إلى بغداد إلى الزوراء في لسان الروايات.
نعم.
إذن نجد أن هناك مع وجود معارضة، مع وجود معارضات للسفياني من قبل كثير من المدن العراقية، لكن نجد أن هناك جيوب إرهابية متطرفة موجودة في مثل هذه المناطق أيضا.
نعم.
في المقدادية خصوصا، يعني في دسكرة الملك أو في الدسكرة، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إليها، أكد عليها، أكد على أن هذه المنطقة أو أن تجمع هؤلاء الجبارين متطرفين، يعني الذين يعينون السفياني في هذه المنطقة، منطقة دسكرة الملك. ثم بعد ذلك حينما ينتهي هذا الصراع ويلتحق معه هؤلاء المتطرفون الإرهابيون، المجاميع الإرهابية الفاشلة المرفوضة من العراقيين، من الشعب العراقي، يتجمعون هنا ويلتحقون بالسفياني، يلتحقون كقوة معززة للسفياني. بعد ذلك يدخل السفياني إلى الزوراء، يعني إلى بغداد. سيجد هناك المتابع للروايات سيجد أن هناك رفضا شعبيا عاما للسفياني عند دخوله إلى بغداد إلى الزوراء. نعم، هو يقتل وهو يخرب في الزوراء، وهو يفعل ما يفعل جيشه، ويعتدي على الحرمات، ويقتل ما يقتل، ولكن نجد أن السفيان ينهك، يعني حقيقة ينهك في الزوراء، وإن يعني يعمد إلى خرابها، إلى خراب هذه المدينة. وحتى أن بعض الروايات تقول أنه قد يمر المار على الزوراء ويقول ها هنا كانت الزوراء، يعني ليست هي بمعنى أنه تفنى عن الوجود وتمسح، بل أنها ما يصيبها من الخراب، بحيث أن المار يقول ها هنا كانت الزوراء. ولذلك نجد أن في الزوراء، يعني في بغداد في العاصمة، نجد أن مقاومة، ولعله مثلا هناك يعني تنظيمات شعبية معينة، هناك جيش نظامي، هناك رفض، بالتأكيد رفض عام لحركة السفياني، كلها هذه ستكون مساعدة لخسائر السفياني، والسفياني سيغزو هذه المدينة، ولكنه سيعمل ما يعمل فيها ويقتل يعني الكثير، حتى تصف الروايات المقتلة مقتلة عظيمة.
نعم.
ولعلنا نشير يعني نقرأ الروايات فيما بعد إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله. ثم يخرج من بغداد، يعني من الزوراء، همه هو الوصول إلى الكوفة، يعني هو الهدف الرئيسي، هو المنطقة، هي النقطة الرئيسية التي يصل إليها السفياني، وكأنه هو الفاتح لهذه المنطقة، يريد أن يفتحها عنوة ويدخل إلى الكوفة. لكن دخوله إلى الكوفة أيضا سيواجه كثير من القضايا، كثير من المشاكل. قبيل دخوله إلى الكوفة في مناطق أنا في يعني في تحديدي إليها، في تحديدي لهذه المناطق، يعني على مشارف الكوفة في الحيرة وأمثال الحيرة وغيرها، يعني نجد أن هناك معركة ستحدث قبل دخوله الكوفة.
نعم.
معركة بشكل قد لا يتصوره السفياني، يعني لعله هي بعد قرقيسيا في الشدة وفي المواجهة وفي القتيل وفيما يكلف السفياني من دمار وخسائر، حقيقة خسائر بشرية وخسائر مادية. لكن هذا الأمر سينتج لنا نتيجة مهمة جدا، وهي أن السفياني سيختل توازن قواه، التوازن العسكري لقوة السفياني تختل في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة لا يعني لا تحددها الروايات، ولكن أقول أنها على مشارف الكوفة، ولعلها يعني في مناطق الحيرة وأمثال الحيرة، هي ستكون هناك معارك طاحنة بين السفياني وبين الرافضين له. والرافضين له بالتأكيد هم يعني أهل الكوفة، شيعة أهل البيت عليهم السلام، الذين يرفضون دخول السفياني إلى الكوفة. ويبدو أن هناك يعني تحصينات للكوفة، بحيث أن الجيش يعني النظامي أو الشعبي أو القوى الشعبية تخرج من الكوفة لمواجهة السفياني، لاستقبال السفياني حتى تضعف السفياني وتنهيه قبل دخوله إلى الكوفة. هذه خطة مهمة يعني حقيقة، لا أدري كيف يخطط لها، العلم عند الله تعالى. هناك ستحدث هذه المواجهة وهذه المعركة، مما يشير إلى ضعف السفياني وإلى انكساره، بحيث أن هذه المعركة ستكون حقيقة فرجا لكثير من جيش السفياني من شيعة أهل البيت الذين هم مع السفياني أسرى. يعني لا أقول هم أسرى، ولكنهم حالهم حال الأسرى. أخذوا بالقوة. ولعلنا أشرنا أن قبل توجه السفياني وقبل خروج السفياني من الشام، هو سيلقي القبض على كثير من الرافضين لسياساته، وخصوصا من شيعة أهل البيت.
يأتون معه قسرا بالنسبة.
يأتون معه قسرا. قلنا أنه مرت علينا مثل هذه الظروف، أن في جيش النظام السابق النظام البائد كانت الدكتاتورية تفرض على الناس الدخول في حروب وهي غير مقتنعة فيها، يؤخذون بالقوة هكذا، يؤخذون كالأسرى، وكل أي منفذ يستطيعون من خلاله أن
يفتح بهم ثغرات.
يفتح بهم ثغرات وهم ينهزمون. لأي أقل ثغرة، لأقل خلل يحدث في الجيش ينهزمون. تجد أن سفياني سيواجه مثل هذه المشكلة. نجد أن من بعض جيشه، من يعني من أولئك الذين التحقوا بالسفياني أو ألحقهم أجبرهم بالدخول معه، هؤلاء سيفرج الله لهم. هذا شيء. والشيء الآخر أيضا، من قوات هذه القوات المواجهة للسفياني، هناك أيضا جيوب ضد يعني ضد حركة الحركة الأهلية، حركة أهل الكوفة، بحيث أنها هي تخاف من أن تعلن هويتها وتعلن انتمائها وهي سفيانية في توجهاتها. لذلك أيضا هؤلاء سيتركون هذا الجيش وهذا التجمع ويلتحقون بالسفياني. وشيعة أهل البيت الذين أخذوا بالإجبار في جيش السفياني سيتركون السفياني ويلتحقون مع أهل الكوفة. فلذلك سيسمى هذا اليوم يوم العروبة. يوم العروبة هو يوم الجمعة، يوم الـ يعني اليوم الذي يتبادل به الجيشان هكذا. والعروبة في لغة العرب هي يوم الجمعة، فعلى الظاهر أنه في يوم الجمعة يحدث هذا القتال ويحدث هذا التبادل بين الجيشين. نجد أن السفياني يفقد من قوته الجيش العدد الكثير، ومن أهل الكوفة يفقدون من جيشهم ممن هم لا يقتنعون بأطروحة الكوفيين، هم لا ينسجون مع الكوفيين، فيلتحقون مع السفياني ويكونون مع السفياني بعد ذلك، هذا قبل قبيل دخوله إلى الكوفة.
نعم يا سمح السيد، لو أردنا أن نبحث عن سر القوة التي يتحرك بها السفياني، نحن رافقنا تقريبا حركة السفياني طيلة هذه المدة، أن السفياني كما يذكر لي من يراني في الشارع سمح السيد، يعني يذكر ما هو سر القوة التي يتمتع بها السفياني حتى ربما يجري كثير من المتغيرات في المنطقة، في الشام مثلا يسيطر على الكور الخمس ثم يأتي إلى قرقيسيا نحسه أنه ينكسر ولكنه بعد ذلك يعيد قواه، يأتي ثم يأتي متحركا نحو العراق. ما هو سر هذه القوة؟ هل أن السفياني يدعم بجيش كبير من مثلا الروم كما تشير الروايات، من قوى خارجية، من قوى مثلا معينة مناسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تلتحق به من المناطق القريبة، يعني من ما هو سر هذه القوة سمح السيد؟
طبعا القوة هي ليست قوة يعني حقيقة قوة نوعية في السفياني، بقدر ما هي حالة الجرأة التي يرتكبها السفياني، حالة يعني سفك الدماء، عدم الورع، عدم التروي، المهم أنه يقتل. ولذلك تشير الروايات أنه حينما يتحرك السفياني يتحرك يعني قبيل حركته، نجد أنه حينما يختفي في مكان ما.
نعم.
ولعله هناك لديه خطة في يعني في الشام، يعني نبدأ على الشام قبل. نعم. يعني حتى أذكر لعله ذكرت ذلك أو لا، في الشام هو يختفي في مكان وهو يعني لعله يدير عمليات معينة، وهذه العمليات خطيرة جدا وسرية جدا، ولكن الروايات تشير إلى هذا المعنى بإشارة دقيقة جدا، أن السفياني تريد أن تقدم رؤية حقيقية عن السفياني.
نعم.
في قتله، في عدم ورعه، في عدم يعني عدم احترامه لكل العواطف، حتى لعاطفته ولا يحترم حتى عاطفته، فيقتل أم ولده، يعني يقتل زوجته، يقتل زوجته، ولعله يقتل زوجته وأولاده، بحيث أنه هو يعني يتخلى عن كل عاطفة.
نعم.
يبدو أن هذه زوجته إما أن تكون رافضة لحركته.
نعم.
يعني غير منسجمة مع حركته، وإما أنها قد اطلعت على بعض الأسرار التي من الخطورة. نعم. جدا أن تخرج، لأنها ستكلف حركة السفيان الشيء الكثير، ولذلك هو يختار قتلها. فتقول الروايات أنه يقتل أم ولده.
نعم.
يعني تريد أن تشير هذه الروايات إلى شدة السفياني وحركة وإرهابه ورفضه لكل العواطف ولكل
يعني
المشاعر.
يعني ليس بالضرورة أن يكون ذا قوة عسكرية
هذا
هائلة.
هذا شيء.
نعم.
الشيء الآخر أن السفياني حينما تقول أنه يرفع الصليب، في بعض الروايات تقول أنه يأتي من الروم.
نعم.
من الروم، يأتي من الروم، بعض الـ يعني السادة المحققين وبعض الأساتذة يعني رضوان الله عليهم قالوا أن هذا مجيء من الروم، هو إما أن يكون هو قد درس في الروم، يعني درس في الغرب.
نعم.
أو أنه كان في الغرب لتلقي بعض التوجيهات.
نعم.
أو أنه عميل غربي صرف، بحيث أنه ربي في الغرب ثم صدر بعد ذلك إلى هذه البلدان حتى يقود قضية معينة ومشروع معين.
نعم.
فلذلك دعمه من قبل الغرب بالتأكيد سيعطي يعني حقيقة قوة، وإضافة إلى ما يتمتع به من قدرات سفك دماء وقتل وبطش وتطرف إلى آخره، لذلك سنجده نموذج حقيقة، نموذج لكل
ما يمثله الإرهاب،
ما يمثله الإرهاب والتطرف واقعا.
نعم.
ولذلك قلت أن هذا مع أنه كان في الغرب، ولكنه هو نتوء من نتوءات الحركات المتطرفة التي جعلتها هذه الدول من أجل أن
تستخدمها،
يعني تستخدمها أو
بقوة معينة،
بزمان معين، ولكنها سترجع عليها.
يعني يمكن بالتأكيد. أن يكون يعني يمكن أن يكون بيدق، ولكن حاله ربما سمح السيد أو لنقل يعني حركته المرافقة لحركة مجيء الإمام، ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني فرضت علينا هذه الروايات العامة بالنسبة إلى خروج السفياني. يعني هل يمكن أن نقول أنه ليس بالضرورة أن يكون ذا قوى عسكرية هائلة بحيث يتحرك في هذه المناطق الشاسعة وهذا المرور الكبير من الشام إلى قرقيسيا، يواجه تركيا، يواجه الكوار الخمس، يواجه الكثير من الحركات المتطرفة، يبادون في معركة قرقيسيا، ثم يأتي ليلتحق بالجيوب وما إلى ذلك. هذا واحد سماحة السيد. اثنين، كما يذكر لي الإخوة، أين هو دور يعني الجيش، لنقل الجيش العراقي، الجيش النظامي العراقي، هل أن الجيش النظامي العراقي ضمن هذه المعادلة يكون منكسرا، يكون محايدا، يكون يعني ربما مختلا في كثير من قوى، انهيار لنظام سياسي يؤدي إلى تفكك أو تفتت هذا الجيش؟ ما هي الصورة الواقعية؟ يعني لم نجد من خلال ظاهر الروايات إلا حركات شعبية تواجه هذا السفياني. الجيش النظامي لا يواجه السفياني، لم نجد صورة واضحة بالنسبة إلى جيش العراق النظامي لمواجهة هذا الجبار.
أنا أقدم يعني تمهيد معين.
نعم.
حينما نقول أنه سيستولي على الكور الخمس، الكور الخمس هي ليست أقضية ولا نواحي ولا محافظات.
نعم.
الكور الخمس يعني دول.
دول. نعم.
يعني خمس دول ستكون تحت قبضة السفياني في كل إمكانياتها.
نعم. إذن
يعني ستكون فلسطين وستكون سوريا وستكون الأردن وستكون لبنان. نعم. إضافة إلى حلب وإضافة إلى حمص هذا.
وما
إضافة إلى مصر.
من مصر.
إذا مصر.
نعم.
مصر أيضا سيسيطر عليها. إذن
وما
سيقطع سيقطع جزءا مهما من الوطن العربي. وسيكون تحت سيطرته هذه كلها دول في قبضته يعني قوة في قبضته. كيف نتصور أنه هذه الخمسة خمس دول تواجه دولة واحدة وهي العراق؟ جيوش هذه الدول ستكون تحت سيطرة السفياني وسيتوجه إلى العراق. نعم حينما نقول أنه هناك معارضة لا نلغي دور الجيش العراقي. الجيش العراقي هو جزء من هذا الشعب.
نعم.
الجيش العراقي جيش رسالي جيش واعي. يعني الجيش العراقي يشعر بمهمته برسالته بقضيته أنه ابن هذه الأرض وابن هذا البلد. ولذلك نجد أن الجيش العراقي ولم ينطلق من مسؤولية فرض قانونية بقدر ما ينطلق من مسؤولية وطنية بقدر ما ينطلق من مسؤولية إيمانية للدفاع. يعني هو جزء من هذا الشعب.
نعم.
جزء من هذا الشعب. هو الجندي هو أخي وأخيك وابني وابنك وكلهم هم يعني يدورون في فلك هذا
المعادلة.
هذه المعادلة.
نعم.
وهذه الرؤية وهذه الفكرة.
نعم.
إذن هم لم يتجزأوا عن الشعب العراقي. هم لم يتجزأوا عن الوجود العراقي. ولذلك حينما نقول المعارضة في الموصل، المعارضة في بغداد، المعارضات قبيل بغداد بعد بغداد سنجدها كلها، هذه بالتأكيد سيكون الجيش النظامي جزء من هذه المعادلة وجزء من هذا الطرف. ولكن يعني لا ننسى حتى يعني لا نستعجل، كأني أنا أدفع باتجاه الكوفة دفعا، ولكن أنا أريد
أن احنا خلنا نأخذ صورة.
نعم.
عامة.
نعم.
سيد
يعني. حتى يعني حتى أكون دقيقا.
نعم.
أن الكوفة هي حتى تستعين ب تجمعات شعبية يعني. يعني الجيش النظامي غير كاف لصد مثل هذه القوى.
نعم.
وسنجد إن شاء الله تعالى
هذه صورة. هذه صورة سنفصل فيها. يعني الكثير من الناس أيضا ربما يسألونني عندما يجدوني في الطرقات سماحة السيد، أين هي الصورة، ما هي ملامح الصورة السياسية للعراق آنذاك؟ هل أن العراق بصورته السياسية القيادية العليا منهار متخذ جانب الحياد؟ يعني لا أقول، لا أريد أن أركز على الكثير من المفردات. يعني ما هي الصورة العامة التي تمتاز بها التشكيلة لنقول الحكومية لمثل هكذا طارئ سماحة السيد؟
أنا أعتقد أن التشكيلة الحكومية لا تدخل في هذه المعادلة.
نعم.
لماذا؟ لأن التشكيلات الحكومية هي قوتها بقوة الجيش يعني وبقوة بقوة الوضع العسكري.
نعم.
نحن نبحث عن القوة العسكرية. بالتأكيد أن السفياني لو كان متفقا مع الحكومة العراقية أو مع العملية السياسية منسجما مع العملية السياسية في العراق فهو لا يدخل.
نعم.
بل تقدم له الكوفة على طبق من ذهب. لماذا هو يختار هذه التضحيات ويهيئ هذه الجيوش وهذه المواجهات؟
نعم.
يجد أن الحكومة بالتأكيد آنذاك الحكومة في العراق هي رافضة لوضع السفياني. هي رافضة لحركة السفياني، رافضة لأطروحة السفياني، لفكره المتطرف، لانتماءاته المتطرفة.
نعم.
ولذلك سنجد أن السفياني يكون قلقا من وجود مثل هذه التشكيلات الحكومية أو مثل.
نعم. يعني سماحة السيد سنبحث في المعادلات لنقول السياسية التي ربما ترافق التشكيلة الحكومية، هل هناك تأثير للمعادلة السياسية العامة بالنسبة إلى العراق بشكل عام؟ هل هناك أطراف تدفع في تغيير هذه المعادلة، احتواء هذه المعادلة، دعم هذه المعادلة، تفتيت هذه المعادلة؟ يعني أيضا هذه الصورة أيضا غير واضحة بالنسبة إلى الروايات سماحة السيد. لو أردنا أن نقف عند يعني لمحة إذا كان هناك يعني مثلا روايات تشير إلى هذا الجانب.
بالتأكيد لم يكن هناك انسجاما واضحا، يعني التشكيلات الحكومية، التشكيل الحكومي والوضع الحكومي لم يكن منسجما على طريقة واحدة، بل هناك رؤى مختلفة، وهناك يعني تجمعات مختلفة، وهناك أفهام وأذواق مختلفة.
نعم.
قد تنسجم بعضها مع السفياني وقد تتقاطع مع السفياني.
نعم.
ويعني الحكومة، يعني الحكومة أي حكومة يعني بنظامها الديمقراطي، بنظامها الذي يعيشه اليوم، نعيشه اليوم، هي لم تكن في تشكيلة أو في نسق واحد.
نعم.
أو في نظام واحد، إنما هناك كثير من الرؤى وكثير من الأفكار وكثير من المذاقات التي تدخل في توجيه هذه العملية السياسية. وأجد أن السفياني سيستعين ببعض الوجودات وستعارضه بعض الوجودات، وهذا أمر يعني محتمل كثيرا، حينما نجد أن السفياني سيتقاطع مع الكثير وسينسجم مع الكثير.
سيدنا، يعني هذا مفردة الخس، مفردة الخس، حتى ربما الإجابة على سؤالين من هذه الأسئلة. نعم سمح السيد.
حقيقة هناك روايات تشير إلى أن ظاهرة الخس أو الزلازل بالأحرى، ظاهرة الزلازل ستزداد يعني ظهورها في قبيل أو قبل ظهور الإمام عليه السلام.
نعم.
يعني ظاهرة من ظواهر الكونية ستحدث هذه الزلازل في مناطق مختلفة، في المنطقة، في منطقة الظهور أو في العالم أيضا. لكن هل أن هذا الخسف هو المقصود منه الزلازل أو أن الخسف أعم؟
نعم.
الخسف أحيانا يكون بحادث سماوي كالزلزلة، الصاعقة إلى آخرها، وأحيانا الخسف يكون بنتيجة وجود حرب طاحنة هائلة بحيث تحدث خسفا، يعني هذه القنابل المتطورة وهذه الأسلحة المدمرة إذا وقعت على الأرض أو على أماكن معينة تحدث خسفا. وأنا أعتقد يعني أميل إلى هذا المعنى، أن هناك حروب معينة ستحدث وتحدث خسفا، وهذا الخسف هو خسف، يعني لا أقول خسف سماوي، إنما خسف هو حربي
من جراء الحروب. نعم.
من جراء الحروب، من جراء الصراع، من جراء النزاعات. ولذلك نجد أن ما يحدث من دماء ومن قتل ومن كذا تشير إليه الروايات هو بسبب هذا الخسف. فإذا هو الخسف هو ليس خسفا سماويا بقدر ما يكون خسفا حرب بسبب الحروب وبسبب المطاحنات والنزاعات.
نعم. يمكن أن نقرأ أن الخسف الذي يحصل مثلا في بغداد سمع السيد، وخسف الخسف الذي يحصل ببلدة البصرة، ألا وهو مثلا انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، عند مثلا دخول السفياني ربما إرهاصات كثيرة ستواجه هذه المنطقة في اتجاه السفياني، ضد السفياني، بحيث أن السفياني يواجه يعني مثلا حالة مرعبة من خلال مواجهة الناس، من خلال يعني هذه القواعد الشعبية التي ستتصدى إلى السفياني. هل يمكن أن يعني نفسرها بهذا الاتجاه؟
إن شاء الله إذا وصلنا إلى البصرة وكيف يواجه السفياني من هذه الحركات الرافضة في البصرة، نجد أن البصرة هي أشد منطقة على السفياني عند الدخول. يعني هو لم يدخلها يتصور أنه قد حرر البصرة، يعني سيطر عليها، ثم يخرج، ثم يحدث هناك رفض، يعني قتل لجيشه، ثم يدخل، وهكذا، حتى تعبر الروايات على أنه ثلاث دخلات له، ثلاث دخلات، يعني ثلاث هجومات يهجم على البصرة حتى يستطيع السيطرة على هذه المنطقة. وهذا يعني هذه الدخلات، هذه الهجومات، هذه الحروب المتكررة في البصرة بالتأكيد ستحدث خسفا معينا، ستحدث حالة يعني نزاع وصراع. هذا الصراع لعله ستكون هناك قوة حقيقة، يعني وإلا لماذا هذا الرفض؟ ولماذا هذه المواجهة التي سيحدثها أهل البصرة مع السفياني؟ بالتأكيد ستكلف السفياني تكلفة كبيرة، وسيكون هناك خسفا حربيا، والعلم عند الله تعالى.
نعم اسمع سيدي، يعني قبل أن أدخل إلى البرنامج، ربما سألني أحد الأخوة من الشباب أن هناك صورة قد تتبلور، أو يعني هذا هو ظاهر السؤال، كما أصفته وكما فهمته، أو ربما تبلورت في أذهان الكثير من الشباب أن الأحداث الجارية في المنطقة هل تدل على عصر الظهور، أم أن المراد من خلال كلام السيد كما سألني أحدهم هو التهيؤ، يعني تهيؤ الشباب إلى هذه الظاهرة، إلى هذه يعني ربما التحول الكبير في الكثير من الأحداث، يعني ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحد ذاته هو تحول كوني، تحول سماوي، تحول عقائدي إلى آخره. فهل المراد من خلال كلامكم كما ذكر الأخ هو هذا المعنى أم ذاك؟
حينما ذكرنا على أن هذه الأحداث في المنطقة التي تجري من هنا وهناك، قلنا أن هذه تمهيدات.
نعم.
ولعلي أشرت أيضا إلى أن ما حدث في العراق من تحول هو بداية تمهيد لظهوره عليه السلام. لكن أنا أشدد كثيرا وأقول كثيرا ولا زلت أشدد على ذلك، أني أقول أن التمهيد لا يعني هو قرب الظهور، هذا شيء مهم.
نعم.
قرب الظهور شيء والتمهيد لقضية شيء. الإرهاص يعني أقول أنها هذه إرهاصات. ما معنى الإرهاص؟ الإرهاص هي حالة التمهيد، هي علامات معينة. يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما حدثت إرهاصات عند ولادته، الإرهاصات كانشقاق مثلا إيوان كسرى، انطفاء نيران المجوس إلى آخره، دق الصليب إلى آخره، كل هذه كانت إرهاصات لبعثته صلى الله عليه وآله، مع أن بين ولادته الشريفة وبين بعثته المقدسة 40 عاما. وهذه إرهاصات، إرهاصات يعني مقدمات، يعني تمهيدات. لذلك أقول الإرهاص أو التمهيد حينما أعنيه أعني أن هناك فترة، والفترة عندها عند ربي. ولذلك أقول دائما أن هذه التمهيدات هي تمهيدات بشائر خير، أنا لا أنكر أنها تمهيدات لبناء وضع فكري وثقافي ومعرفي ينسجم مع حركة الظهور. يعني الآن، وأنا أؤكد أيضا، الآن في العراق حدث شيء. يعني في العراق هو بلد الأطروحة المهدوية، بلد الأئمة عليهم السلام، مسألة الإمام المهدي شيء في أذانهم، مسبوقين بأذانهم. نعم. متعارف عندهم.
الشارع يغلي طبعا في هذه المسألة،
يغلي ونعم يعني يتفاءل خيرا. نعم. بالتأكيد. ولكن أقول أن في مناطق الإقليم، يعني مناطق الإقليمية، في مناطق يعني الربيع العربي التي. نعم. يطلقون عليها الربيع العربي. نعم. أنا أقول الربيع الفكري.
نعم.
أنا أسميه بالربيع المعرفي.
نعم.
هذا الربيع الفكري، هذا الربيع المعرفي أتاح لكثير من الناس معرفة أطروحة أهل البيت. الآن كثير من الحكام الذين شاء الله تعالى أن يخذلهم وأن يقصيهم فتح الأبواب كثيرا لهذه الشعوب، حتى قرأت وطروحة أهل البيت عليهم السلام، ومن ضمنها القضية المهدوية. لأن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يخرج على شيء مبهم.
لا.
حينما يخرج الإمام عليه السلام اليماني في اليمن، يعني في أيام النظام السابق، في أيام ما قبل الثورة، كان هناك تعتيم وتكتم بكثير من القضايا. الآن بحمد الله تعالى أعرف أن الشعب اليمني شعب واعي، الآن يعي قضية أهل البيت عليهم السلام، يعي القضية المهدوية. ينطلق اليماني من هذا الوعي. اليماني ينطلق من هذه الجذوة، جذوة المعرفة، الصحوة، التحول. ولذلك أقول نعم، حينما أقول أن هذه نريد أن نربط بين هذه الأحداث وبين قضية الظهور، نعم نربط بهذا، ولا يعني أن ذلك شيئا يعني بحيث أنه يقر على أنه هو أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام أو ظهور السفياني أو حركة السفياني هي الآن التي ننتظرها. نقول أن هذا التمهيد هو بناء معرفي، بناء فكري، بناء ذاتي للشعوب التي تستقبل الإمام المهدي عليه السلام. الإمام سيمر خلال مناطق، وهذه المناطق لابد أن تكون واعية برسالته، واعية بإطروحته. اليماني من أين يظهر؟ بالتأكيد يظهر من وعي، من معرفة. ولذلك أنا أشرت في كتابي عن اليماني، وقلت أن اليماني حينما يظهر في اليمن يظهر على أساس تداعيات سياسية تنهي كل هذا التكتم وكل الإلغاء الفكري وكل الإقصاء لأطروحة أهل البيت عليهم السلام، وسينطلق من أطروحة جديدة، من وعي جديد، من فكر جديد، وهذا شيء مهم جدا. ولذلك أقول أن الأحداث التي تحدث في المنطقة هي أحداث تمهيدية، لكن تمهيدية على المدى البعيد أو على المدى القريب، العلم عند الله تعالى هذا شيء هو أعلم به وهو أعرف به. وكما نهانا الإمام الصادق عليه السلام أن لا تستعجلوا ولا ترتابوا، لأن الاستعجال يعني ينتج الارتياب والشك لا سمح الله والهلاك. ولذلك يقول وكفر المرتابون، يعني لا تستعجلوا ولا ترتابوا كفر المرتابون، يعني نتيجة الاستعجال لا سمح الله قد يكون إنكار لقضية الإمام المهدي. ولذلك أقول تمسكوا واصبروا وتثبتوا وتأملوا واستعينوا وأطيعوا وسلموا لأمر الله تعالى، لأن هذا الأمر هو أمر إلهي وهو أمر لا يمكن البت به والجزم فيه، ولا يمكن أن نقول هذا هذه القضية وهذه الحادثة هي دعم هي
التي تنطبق على الظهور
أو هذا هذه العلامة أو
تلك. هو نعم،
ولذلك هذا إن شاء الله تعالى أنا أجد أن الأخوة المشاهدين واعين بقضيتهم بقضية الإمام المهدي وبتكليفهم إن شاء الله
إن شاء الله. وربما هذا أيضا يعني شمل الكثير أيضا من الإجابات التي وردتنا للأسئلة. هناك رواية عن الإمام عن الشيخ الكوراني كما يذكر الأخ مشتاق من النجف يشرف أنه ليس من علامات الظهور، إنما هي مجموعة من العلامات يعني هذه الأحداث. وما هو رأيك سمح السيد؟ يعني أيضا ربما أجبنا على هذا هذا السؤال دلال من الديوانية أيضا الأحداث في المنطقة هل هي من علامات الظهور، أيضا أجبنا من خلال هذا. صلاح من واسط، بالنسبة للعلامات هل تقرر الأحداث أو تؤثر في الأحداث في سير العلامات، يعني هل تؤثر هذه الأحداث في سير علامات الظهور؟
أيضا أجبنا
نعم ربما هذه الإجابة شملت الكثير من الأسئلة. الأخ علي من ديالة، مدة دخول السفياني إلى العراق؟
مدة دخول السفياني أنا لم أقف يعني، لعل الروايات أشارت إلى ذلك،
ربما هذه الرواية التي تشير يعني من ظهوره
يعني من ظهوره حتى انتهائه بإذن الله تعالى ظهور الإمام عليه السلام هو 9 أشهر، يعني أمره 9 أشهر، يعني كل هذه الأحداث محصورة في مدة زمنية جدا قليلة. 9 أشهر وجوده، السيداء على الكور الخمس، دخوله إلى العراق، يعمل ما يعمل في العراق، خروجه من العراق، ثم رجوعه إلى العراق، ثم خروجه إلى المدينة، وأحداث الخسف كله هذه ب9 أشهر، يعني أحداث متقاربة، يعني لعله في كل يوم حدث نسمع. ولذلك هي لم تحدد مدة معينة في دخوله.
كما في ظهر الروايات أيضا أنه ربما يظهر أو ربما يخرج، لأن ظهور يعني متعلق بالإمام، ربما يخرج ويبقى لمدة 2 شهر لا يؤثر في المنطقة ولا يتفاعل مع الكثير من الأحداث، إنما ستكون الأحداث بعد 2 من خروجه سماحة السيد كما تشير الرواية. ولذلك ربما يكون عفوا هناك توافق بين رواية 9 أشهر وبين رواية حمل الجمل التي وردت عن الإمام.
حمل الجمل 10 أشهر أو 11 شهر. الإمام الباقر عليه السلام يردها يعني، ولذلك حينما يؤيد ويمضي كلام أهل الكوفة رجل من أهل الكوفة ويقول 9 أشهر، يقول ما أعلمكم يا أهل الكوفة، يعني يقر له ويؤيده ويبارك له هذه المعرفة، يبارك لأهل الكوفة بمعرفتهم. نعم هو هذه الفترة، فترة 2، أنا قلت أنه لم أحدد، ولكنه في بداية تثبيت حكمه وتوطيد مكانه في الشام هو سيعمل بأطروحة إصلاحية، سيعطي للناس أموال وسيغدق عليهم الأموال. وحتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول حينما يعلن هذه الإصلاحات يقول ما أكذب الناس على السفياني، يعني الآن نحن متهمون ضد السفياني لأنهم هم سيرون حالة الرخاء في أيامه الأولى،
هي 2 ربما
لعله 2، نعم، ثم يرون الجحيم في وهذا طبعا يعني حنكة السفياني في بداية الأمر بحيث أنه يجمع له الأصحاب ويجمع له حتى يعني قلت أنه بعض الوجودات السياسية في بيروت هي تلتحق في لبنان، تلتحق معه لأنه هو سيغريها ليس في المال، إنما سيغريها بأمور معينة يقنعها وتجد نفسها أنها هي مسؤولة عن هذه الأطروحة وتلتحق بالسفياني وتكون اليد اليمنى للسفياني للأسف الشديد.
نعم إن شاء الله. ولكن كما في ظاهر الرواية أيضا وفي لب الرواية سماحة السيد أن الشيعة، أن الشيعة المخلصين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم في منأى
إن شاء الله بسلام.
علي من ديالة أيضا، ما هو دور الرايات يعني في العراق؟ نمر عليها أو نؤجلها؟
نؤجلها
بالنسبة إلى سير الأحداث هذه من كربلاء، ما مدى التفاعل الإسلامي بعد الصيحة؟
يعني هو التفاعل الإسلامي نعبر عنه بالتفاعل الشعبي، يعني التفاعل العام حينما يسمعون الصيحة ويقولون ما الذي حدث، بالتأكيد سيتساءلون الناس عن هذا التحول، وبالتأكيد سيكون هناك تحول فكري وتحول يعني حالة التوبة وحالة الخضوع وحالة الانصياع لكثير من الناس. هم يؤمنون، هم يعني أنا لا أستبعد أن تكون كثير من الشعوب تستقبل قضية الإمام المهدي وتستقبل الإمام المهدي عليه السلام. المشكلة في الحكومات، المشكلة في المتطرفين، المشكلة في الإرهابيين، أولئك الذين لا يريدون للإنسان خيرا. هؤلاء هم هذه هي أطروحتهم القتل، سفك الدماء، قتل الأبرياء، وهكذا الاعتداء على المقدسات، إثارة الفتن. هذه يعني هم يقتاتون على هذا. يقتاتون، إذا لم يقتاتوا على هذا يموتون، ينتهون. يعني إذا تبعدهم عن هذه الأهداف
فأينما يجدون الأرضية مهيئة يتجهون.
مثل الحشرات، الحشرات حينما تهيئ يعني تبعدها عن الأماكن المهيئة لها من أمور معينة لا أريد أن أذكرها، هي تنتهي. وهؤلاء هم وجودهم حقيقة على إثارة الفتن، على الإرهاب، على القتل، وإلا لم يعيش ولم ولذلك أقول أن الشعوب كلها تستقبل الإمام المهدي عليه السلام، حتى الشعوب الغربية.
نعم.
عندنا في الروايات الشعوب الغربية حينما يقرأ لهم الإمام المهدي الإنجيل بقراءته للإنجيل فقط يعرفون أنه هو هذا الحق،
صاحب الأطروحة،
وهذا هو الموعود، وهو المنتظر. وهم الآن يعيشون الحمد لله في رخاء، ويؤمنون له ويسلمون لأمره.
نعم، صلوات الله وسلامه عليه. عماد من البصرة، أن السفياني يدفع الخلافة إلى المهدي كما في ظاهر رواية ابن حماد، يعني كيف نقرأ سمح السيد هذا الحدث أو هذه الرواية؟
لا، هو لا يدفع الخلافة. أي خلافة؟ هو لا يتمتع بأي شرعية. أي خلافة يتمتع بها حتى يدفعها للإمام المهدي عليه السلام؟ نعم، هناك روايات تشير إلى أن السفياني حينما يشعر بالانهيار وبالانكسار سيقدم البيعة للإمام المهدي عليه السلام.
هذا أيضا سؤال ثاني.
نعم، هذا السؤال الثاني. سيقدم البيعة للإمام المهدي عليه السلام ويبايع الإمام المهدي، يعني يعلن بيعته للإمام ويعلن قد أنه يأتي للإمام أو لا يأتي. طبعا سنشير بعد ذلك أنه كيف يلقى القبض عليه بعد ذلك، وكيف يعفو عنه الإمام. العجيب أن الإمام عليه السلام يعفو عنه، ولكن إرادة الله تعالى وأصحاب النبيين من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام لا يتركونه هكذا، بل يقتلونه وينفذون حكم الله تعالى به. والقضية طويلة. نعم، أقول حينما يقدم البيعة للإمام المهدي عليه السلام يرفض من قبل أصحابه، يعني يقولون له ما الذي فعلت؟ يقول أنا منهار وأنا خائف وأنا منكسر. يقولون لا، ارفض البيعة وأعلن التمرد والعصيان مرة أخرى ونحن معك. فتبدأ المحاولات الجديدة ومكر السفياني أيضا.
نعم، بالنسبة إلى رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام التي تذكر ثاري ثم نار بما مررنا عندها سمع سيدة وهي.
نعم، قلنا أنه هو يعني الإمام عليه السلام يقدم نموذج لبطش السفياني.
نعم.
ثم يقدم أيضا في بعض مروياته أنه في حركته يرفع هذا الشعار، شعار الثأر.
نعم.
الأخت السائلة تقول أي ثأر؟ هذا فعلا هذا التساؤل أيضا، أنه أي ثأر يطالب به السفياني؟ ما الذي يريده السفياني؟
نعم.
طبعا الروايات أيضا يعني تفسر معنى الثأر للسفياني، يريد أن يقول أنه أن السلطة التي أخذت من بني أمية هو يطلبها بثأر، يطلب الناس بثأر، يطلب يعني الآخرون بالثأر، ولذلك هو يثأر لأجداده لأهله
كما يتصور،
كما يتصور هو
أن الخلافة قد غصبت منه،
ثأري والنار، المهم أن أأخذ حق أهلي وحق يعني هذه السلطة، فليكن بعد ذلك النار، يعني بعد ذلك غضب الله تعالى، ولا لا يهم، حتى تشير الروايات أنه هو لا يصل أو لا يدخل مكة والمدينة، لم يرى مكة والمدينة، لم يرى مكة والمدينة، تريد أن تشير إلى أنه هو يدعي الإصلاح ويدعي التدين، وهو لا يرى مكة ولا المدينة، لا يحج ولا يعتمر ولا يعترف بمكة والمدينة، ولذلك تقول الروايات أنه لا يرى مكة والمدينة أو لا يدخل مكة والمدينة، ويقول ثأري والنار، المهم أنه يحقق هدفه، وبعد ذلك فليفعل به الله تعالى ما يفعل.
نعم.
هكذا نعم.
أيضا رواية الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما واجه معاوية قرأ من خلاله قال سيخرج من صلبك يا معاوية هذا يعني المتجبر
الجبار.
نعم. مشتاق أيضا من النجف، ما هي الآلية التي يخرج بها اليماني والخراساني؟ هذه ربما تحتاج إلى هذا.
نعم إن شاء الله نصل إلى اليماني. نعم. والخراساني إن شاء الله.
أبو وائل من بغداد، المكلف المؤمن ما هو موقفه عند دخول السفياني؟
طبعا وردت الروايات أنه أغيبوا وجوهكم عن السفياني، ولا بأس على النساء، يعني لا بأس على النساء،
لأنه
النساء لا يستطيع يعني أن يطارد النساء أو أن يلاحق النساء، لأنه هو يتوجه إلى هدف معين.
نعم.
ولذلك ينصح الإمام الصادق عليه السلام أن تغيبوا، أن تبتعدوا عن السفيان، لأنه مصر على دخوله إلى الكوفة، ثم بعد ذلك سنجد المعارضة في الكوفة كيف تكون وكيف تحدث
إن شاء الله. وبإصرار بالنسبة إلى باسم الناصرية، أنصار الإمام عليه الصلاة والسلام من العراق أم من دول أخرى؟
بالتأكيد هي تشكيلة، يعني تشكيلة. نعم. إيمانية، تشكيلة من العراق، من فلسطين، من دمشق، من بيروت أيضا، في الروايات صراحة تذكر بيروت يعني.
نعم.
من دول أخرى، من المغرب، من مصر، من يعني في مصر، حتى في مصر بعض المناطق تحدد في مصر، في دمياط وغير دمياط، في مناطق أخرى، وهؤلاء هم يعني مجموعة عربية بحمد الله تعالى، والله سبحانه وتعالى، وأقول بحمد الله تعالى بمعنى أن الإمام عليه السلام يقول أن العرب هم من يتبع منهجنا وسيرتنا وأطروحتنا، هم العرب.
نعم.
العرب، ولذلك أيضا من خراسان ومن طالقان ومن غيرها من المناطق.
نعم. ثابت من البصرة، يعني عن طريق خط السفياني، الاستفسار عن طريق خط السفياني، هل يمكن أن نميزه أو نعتبره من المسلمات القطعية سماحة السيد؟
طبعا
الخريطة التي،
نعم، الطريق الذي.
نعم.
يعني هذه هي كلها مجموعة من الروايات.
نعم.
تشكيلة روايات معينة نحن نطرحها بهذه الطريقة الإجمالية.
نعم.
وبهذه القصة الإجمالية. نعم. هل هناك تخلف لبعض هذه وأمثالها، يعني لبعض هذه الأمور؟ العلم عند الله تعالى. قلنا أن في رواية الإمام الجواد عليه السلام يشير إلى أنها هذه المحتومات أيضا تتخلف، ويتخلف الجزئيات، تتخلف بعض الجزئيات، يعني مثل هذه التفاصيل قد تتخلف بإذن الله تعالى.
نعم.
قد يكون عليها البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من الكتاب. يعني بدل ما هو يقتل مثلا نقول 100,000، قد أن الله تعالى يجعل العدد أقل من ذلك بكثير. قد أن الله تعالى يحمي كثير من الناس في العراق، ويحمي وجودهم ويحمي نفوسهم، ويدفع عنهم شر هذا السفياني.
لا.
وهذا أمر يعني نلجأ بالدعاء إلى الله تعالى والتوسل والتضرع إليه.
نعم. كما أيضا ربما من خلال ما ذكرتم سمح السيد أن يعني سيكون هناك انفراج بالنسبة إلى المؤمنين الذين سيأتون مع السفياني، هذه النقمة ربما التي تحل في منطقة ستكون فرجا لمجموعة أخرى معادلة سمح السيد يعني معادلة ربانية معادلة إلهية فيها الكثير من التفاصيل فيها الكثير من تلاقي السنن وتلاقحها سمح السيد كما في ظاهر الرواية يعني حدث الإمام صاحب العصري والزمان طروحة الإمام صاحب العصري والزمان ظهور الإمام صاحب العصر والزمان يحمل الكثير من المفردات ومن منظومة ربما يعني لا يمكن أو لا نرى لها وجها آخر إلا الأطروحة السماوية الحق التي لا تتخلف التي ربما لا تشوه من خلال الكثير من المتناقضات التي ذكرت في روايات المغرضين من هنا وهناك. ما هي الكلمة الأخيرة لكم سماحة السيد؟
يعني أنا بودي أن أشير إلى وأؤكد على هذا التأكيد مرة أخرى ومرة أخرى، ودائما أقول أننا علينا أن نسلم للأمر، أن لا نستعجل. هذه مسألة الاستعجال هي مسألة مقلقة حقيقة. مسألة التسليم هي مسألة حالة الاستقرار التي أراد لها لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن دائما نكون مسلمون لأمر الله تعالى وللإمام عليه السلام، منتظرون، والانتظار بمعنى التسليم، ألا نستعجل وأن لا نقول أن ما حدث هنا وهناك هي من علامات الظهور وأن الإمام سيظهر وأن السفياني سيظهر وهكذا. إذن نقول أن القضية قضية يحتاج إلى صبر وإلى تأمل، وهذا الصبر سيعطي لنا نتائج مهمة جدا. وقد يحدث من هنا وهناك بعض التلاعب بالمشاعر للناس. أنا أعتقد أن هذه المشاعر وإثارة الفتن وإثارة الكثير من القضايا التي لا تمت للإسلام بصلة هي إن شاء الله تكون من صالح أطروحة أهل البيت عليهم السلام ومن صالح قضية الإمام المهدي بإذن الله تعالى
عليه الصلاة والسلام. ومن يدفع باتجاه آخر ربما سيسقط في منزلق أشارت إليه الروايات أنه لا رجعة فيه بعد أن يحدث هذا التحول الكوني الكبير ألا وهي الأطروحة الإصلاحية الكبرى للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لا بد يعني سماحة السيد لنقول في الدقيقة الأخيرة، لا بد للآخر أن ينتبه بأن الأطروحة الإصلاحية الكبرى لا يمكن معها التلاعب ولا يمكن معها الرجوع لأنها سنة إلهية لن تتغير. هذا هو التحذير الذي ربما يظهر من خلال سير الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شكرا سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا.
كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.